الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب وهو إتحاف الناسك بفتاوى السلف في جميع المناسك، هذا الكتاب الذي حدثتكم عنه كتاب قيم جمع فيه مصنف هذا السفر آثار الصحابة، إتحاف الناسك بفتاوى السلف في جميع المناسك. هو حاول أن يجتهد وإن كان في قصور في كثير من المسائل. محمود بن إمام آل موافي
مكتبة
نعم الناشر مكتبة العلوم والحكم، المؤلف محمود بن إمام آل موافي.
هو فقط سمع ولا في ترجيح في تضعيف في
التصحيح؟ لا، هو يذكر، يجتهد أن يذكر صحة الأسانيد. هو اجتهد أن نعم ترجيح لا، هو لا يرجح في المسائل، أحيانا يذكر بعض الخلاف ويذكر رأيه في المسائل، لكن هو اعتمد على السلام، هو اعتمد على ماذا؟
الآثار.
طيب، وهو كتاب فعلا كتاب قيم يعني، وإن كان يحتاج إلى تحقيق في المسائل، لأن الحج وردت فيه آثار كثيرة جدا، وفي بعض الآثار في هذه في المسائل المذكورة تخالف نصوص. المصنف لا يعقب، إنما يذكر أن سنده سواء، أحيانا تكون اجتهادات، كثير منها اجتهادات للسلف، اجتهاد عن الحسن، اجتهاد عن عطاء، عن ابن المسيب، عن عروة، فهو عن الزهري، عن طاووس، عن مجاهد، ويذكر الآثار، ولكنه لا يعقب على هذه الآثار. ولعل نقرأ بعض إذا مر علينا الشيء ما يحتاج، سنطلع على ما يقوله وما ورد في هذا الباب الذي مثلا نتحدث عنه من آثار.
مجلدات كثيرة؟
نعم، لا، مجلد واحد فقط، مجلد واحد قيم في باب الحج. كان معنا بلاحة مسألة: ومن كان محظورا من جنس أو فعل محظورا من أجناس فلكل واحد منهما كفارة. رجعت إلى المذهب، فهو كما نقله الشارح أن من كان محظورا من جنس كأن تطيب وتطيب ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد منها كفارة، فلو تطيب ولبس فعليه كفارتين. هذا هو مذهب الحنابلة، وهناك أيضا أقوال أخرى في المسألة مروية عن عطاء وعن عطاء وعن غيره من الأئمة، أنهم قالوا بأنه يكفيه ماذا؟ يكفيه أن يكفر بكفارة واحدة. ولعل الأرجح والله أعلم هو الذي ذكرناه من ما ذهب إليه الحنابلة، من أن الطيبة جنس، واللبس وتغطية الرأس جنس آخر، وحلق الشعر تغطية الرأس يدخل والله أعلم مع اللبس، لأن بابه باب واحد متعلق باللبس. لا تخفي، هذه كل واحد منهما كفار، لأنها أجناس متعددة، منع يسلم من هذا ومنع من هذا ومنع من هذا، فكل منهما له حكم مستقل. ومن قال بتداخلها قد يكون له وجه، ولكن الأرجح أن لكل واحد منهما كفارة مستقلة في من أتى بهذه الأجناس المتفرقة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. نعم نعم.
لو تكفر ثم
أعاد فعليه كفارة أخرى، هذا ذكرنا هذا بشرط، بشرط أن لا يكون قد كفر، بشرط أن لا يكون قد كفر.
كذلك بشرط أن لا يكون ينوي أن يعيد هذا المحظور مرات كثيرة ثم يكفر مرة واحدة.
نعم هذا ذكره الشارح في موضوع
أظن في صفحة 603.
نعم.
قد يستثنى من هذا ما إذا أخر إخراج الفدية تحايلا،
تحايلا
ليفعل المحظورة مرة أخرى وتكون كفارة واحدة.
نعم هذا أيضا له وجه، لأن القاعدة أن الحيل ماذا؟ الحيل ممنوعة، من أراد أن يحتل على أحكام الشريعة فإن هذه الحيلة لا تنفعه. طيب فنواصل الآن الحديث، لأن عندنا يعني المنهج طويل وسنستفيد من أخواننا الذين انتهوا من مناهجهم حتى ننتهي من المنهج. وفي في آخر محاضرة إن شاء الله من هذا اليوم مكان الشيخ عبد الله منصور سنذكر يعني شيء مما يتعلق بالاختبار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. في هذا الباب يذكر لك المصنف جملة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما صنع عندما دخل مكة. فقال هنا: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، من أعلاها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. وهذا الدخول اختلف فيه أهل العلم، فمن قال بأن هذا الدخول كان أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسهل لدخوله عليه الصلاة والسلام، وقول آخر أن هذا وقع قصدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من الثنية العليا يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم الدخول. والراجح والله أعلم أن دخول مكة يراعى فيه الأرفق، يراعى فيه الأرفق، فإن كان الأرفق في دخوله من جهة الثنية العليا من جهة البطحاء وهي التي يعني من أراد أن يدخل من باب بني شيبة فإنه يكون من جهتها، فهذا أفضل لأنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر له فيدخل من حيث شاء. قال: فيستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة أقدام برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، يدخل مقصود به دخول المسجد، وإذا دخل من المسجد فإنه سيدخل من هذه الجهة، يعني من لو دخل من أي أطراف. الشاهد في المسألة أن جهة الدخول من أين تكون، هل هذه الجهة مقصودة لذاتها ولأنها كانت أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
دخول مكة
ولا دخول المسجد الحرام؟ لا، دخول مكة والمسجد الحرام من جهة واحدة، من نفس الجهة، من جهة البطحاء، يعني هي من أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البطحاء ودخل، فكله هذا امتداد لطريق النبي صلى الله عليه وسلم لدخول بني باب بني شيبة.
هل هو في شمال مكة؟ هو بجهة باب بني
شيبة؟ جهة باب 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 السلام الآن، يعني المنطقة التي فيها الأبواب، من هذه الجهة، من جهة الآن موجود هو طريقه المسعى، طريقه المسعى. نعم، باب بني شيبة أزيل، مع التوسعة، وأقرب الأبواب له الآن هو باب السلام. لكن حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة إنما ورد ذلك قبل الجاهلية من حيث الأسانيد، وإلا فالدخول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الثنية العليا من جهة البطحاء، نعم هذا ثابت عندما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، دخلها من الثنية العليا التي بالبطحاء. لكن دخوله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة إنما ورد في ماذا؟ ورد ذلك في قضية وضع الحجر الأسود، وهذا الحديث مختلف في صحته، وإسناده كما ذكر غير واحد من العلماء أن فيه ضعفا، أن فيه ضعفا، وإن كان من العلماء من يرى أن سنده صحيح.
يذكر في السيرة،
نعم يذكر في السيرة، والشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه صحيح السيرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة ولم يعقب على هذا السند، هذا الحديث بصحة أو ضعفة. والأخبار إن وباب السيرة إن لم يرد هناك ما يخالف نصا صحيحا صريحا فإن الأصل فيه أن يتساهل فيها، خصوصا إذا لم يكن الإسناد إسنادا شديد الضعف، إن لم يكن الإسناد شديد الضعف. فعلى هذا دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة يعتبر أمرا مستحبا ومسنونا، وخصوصا أنه الأقرب لمن أراد أن يأتي الحجر الأسود. قال ويدخل المسجد من باب بني شيبة أقدام برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. وفي ذلك أحاديث تروى لكن أسانيدها ضعيفة، أسانيدها ضعيفة، وعلى هذا فلا يستحب فعل شيء من ذلك، لا يستحب فعل شيء من ذلك، وإنما من أراد أن يدعو إذا رأى البيت فإنه يدعو بما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وهذا الأثر أيضا ذكره صاحب هذا المصنف، قال وسنده صحيح عن الأزرقي، قال وسنده صحيح عن الأزرقي. إذن من أراد أن يدعو فله أن يدعو بهذا الدعاء الثابت عن عمر رضي الله عنه، أما أن يرفع يديه ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويدعو فإن ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ البيت بدأ بالطواف، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا طوافهم وهم متمتعين بطواف العمرة. فإن كان هذا المحرم بالحج قارنا أو مفردا فإنه ماذا؟ فإنه يطوف ويكون هذا الطواف طوافا للقدوم، طوافا للقدوم، وهو سنة عند جماهير أهل العلم إلا المالكية يرون أنه ماذا؟ أن طواف القدوم واجب من الواجبات. والأقرب والله أعلم أنه سنة، لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي لمن قدم إلى مكة وهو محرم أن يترك طواف القدوم. نعم، لأنها بذاته أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل من كان معه أيضا، وفعل من كان معه أيضا. لذلك الذين قالوا بوجوبه من المالكية فقولهم له وجهه، فقولهم في الحقيقة له وجهه، إلا لمن تعذر عليه، كمن مثلا لم يتيسر له إلا أن يأتي إلى عرفة مباشرة، أو صعب عليه القدوم إلى البيت ليطوف لإشغاله بأمور أخرى من مناسك الحج، فعلى هذا الأصل أنه لا يدع طواف القدوم إذا قدم.
قال الطواف كلما دخل وخرج،
لا إن كان محرما، هذا
في الحالة العادية
ليس حبله
كلما دخل المحرم
كلما دخل، نعم، بل هذا أفضل أفضل عمل يقوم به الزائر، أفضل عمل يقوم به الزائر، لأن أهل العلم اختلفوا في أفضل العبادات، وهذا بحث قيم جدا، لا يحسن لطالب العلم أن يترك هذه المسألة. متى تكون العبادة مفضلة؟ هل العبادة مفضلة إذا أتعب الإنسان فيها نفسه؟ هل العبادة تكون مفضلة مراعاة لما ورد فيها بمجرد هذا بمجرد النصوص من فضائل؟ لا، العبادة تفضل متى ما توفرت فيها أمور، وهي أن توافق السنة في الزمان وفي المكان وفي الحال والوقت. فإنسان المؤذن أيهما أفضل، الصلاة أو صلاة النافلة أو إجابة أو عيادة المريض؟ لا، ليس بصحيح. والصلاة أيهما أفضل، عيادة المريض أو الصلاة؟
الصلاة النافلة.
نافلة أيهما أفضل؟
اللي يكون فيها وقت أنسب. حسب الوقت.
الأفضل أن يأخذ بالاثنين.
الأفضل في ذلك أن تفهم هذه المسألة، أنه إذا استمعت العبادات، هنا يقع الخلاف، إذا اجتمعت العبادات الآن أيهما أفضل، الصلاة أو الإجابة المؤذن؟ نعم، هذه المسألة، أنه إذا اجتمعت العبادات فإنه يقدم العبادة التي فيها النص في وقتها، فوقت إجابة المؤذن أفضل عمل ماذا؟ أفضل عمل ماذا؟ إجابة المؤذن أفضل من الصلاة، لأن هذه العبادة مؤقتة بهذا الوقت، وإذا فاتت فات محلها. وأفضل عمل بعد الأذان أن يصلي السنة أو يذكر بالأذكار الواردة بعد الأذان. الأذكار الواردة أفضل من ماذا؟ الأذكار الواردة بعد الأذان أفضل من الصلاة. فلو جاءنا إنسان وصلى أراد أن يصلي فنقول له ماذا؟ لا، هنا بعد الأذان السنة ماذا؟ أن تردد خلف المؤذن. وكذلك لو فرغت من الصلاة بعض المصلين بمواشاة بعد السلام يقوم ماذا؟ يرفع يده ويدعو، نقول ليس هذا بأفضل. الأفضل بعد الصلاة ماذا؟ أذكار الصلاة. لماذا؟ لأن هذا هو وقت هذه العبادة، وهذا هو زمانها، وهذا هو مكانها. نعم، هذا أيضا من الصلاة والدعاء. فالشاهد أن العبادة تفضل إذا بالزمان وبالمكان، ولذلك من جاء إلى مكة من الزائرين أفضل عمل له في مكة ماذا؟ الطواف، لأنه لا يمكن أن يطوف بمكان إلا بماذا؟ إلا بمكة. وذلك نقول هؤلاء الذين يذهبون إلى مسجد التنعيم يرجعون، نقول تركتم الأفضل، الأفضل لك أن تستكثر من الطواف، لأن هذه السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال استكثروا من الطواف البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. استكثروا من الطواف البيت. نعم، الطواف سبعة، لا يكون طوافا صحيحا حتى استكمله. الطواف، الطواف حتى ولو كان طواف نافلة، الطواف سبع، يشترط في الطواف أن يكون سبع، وأن تكون متوالية. هناك الطواف لو حتى
تفصل الصلاة الفريضة.
نعم
تفصل الصلاة الفريضة
لو فصلت، لو فصلت يتم بعد الصلاة. وبعضهم يرى أنه يستأنف، يعني يستأنف الشوط. نعم ولا وإن كان طواف نفل لا يشترط فيه الإحرام، وإن كان غير ذلك فيشترط له.
على السريع، قال من الخارج ولا والمؤذن
في يوم الجمعة؟
أي
في يوم الجمعة هي من التنازع، تنازع أمران، واجب وماذا وسنة، فأيهما يقدم؟ الواجب أو السنة أو النافلة، فيقدم الواجب. فإذا دخل الماموم أو المستمع الخطبة فإن أول ما يبدأ ماذا؟ يبدأ بالصلاة كي يدرك ماذا؟ كي يدرك استماع الخطبة.
ومن السنة أن يصلي والإمام يخطب عليه، السنة
أنه يصلي
ركعتين
والإمام
يخطب،
إنما
يدخل ولا
ذلك. نعم ولا ذلك، لكن لو كان ما يخطب الإشكال، لو كان ما يخطب، لو كان ما يخطب والمؤذن يؤذن، فماذا يفعل؟ يبدأ بالصلاة، لأن استماعه للخطبة أمر أوجب من ترداد خلف المؤذن. قال أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه، وذلك عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع عليه الصلاة والسلام عندما أراد الطواف. وهذا الاطباع يكون في جميع الأشواط، يكون في جميع الأشواط، وموضع الاطباع ومكانه وزمانه أن يكون ماذا؟ أن يكون قبل الطواف، لا أن يطبع من عند الإحرام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبع عندما أراد الطواف. والطبع معلوم أن يأتي بطرف ردائه ويجعله من تحت إبطه ويرفعه إلى عاتقه، هذا هو الطبع. فقط الأشواط كلها، أما الطبع من أول الإحرام إلى ما بعد الحج فهذا ليس من السنة. حتى بعضهم لما يذهب إلى الحج أول ما يرجع يقول حجيت ما يتكلم، يفتح يقول شوف محروق، يقول محروق طوال الوقت وهو ماذا؟ وهو مكشوف. هذا يخالف السنة. قال هنا فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه إلى عاتقه الأيسر. قال وهذا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، استلام الحجر الأسود على أحوال. الحال الأول أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه، وهذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه، أو يقبل الحجر الأسود، والتقبيل فيه أيضا الاستلام كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه عندما قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحال الأول هو الاستلام والتقبيل. الحال الثانية أن يستلمه، بيده. والحال الثالثة أن يستلمه بشيء، بمحجل أو عصا ويقبل هذا المحجن. والحال الرابعة أن يشير إليه، أن يشير إليه، وكلها أمور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أمور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أمر واحد، المحجن هو العصا، العصا، العصا التي لها طرف معكوفة، نعم، محجن. هنا قال رأيت، قال رأيت رسولا يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، ويقبل المحجن. وأيضا الإشارة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، وذلك عندما كثر الناس، عندما كثر الناس. تبقى مسألة واحدة وهي السجود على الحجر.
أين يقبل المحجن؟
تقبل المحجن من من طرفه الذي لامس الحجر، من طرفه الذي لامس الحجر. لا يشترط الاستقبال، إنما يشير إليه.
أشار بيده وقبل يده.
نعم، لأن الإشارة هي في محل، في محل الاستلام. أشار إليه. تبقى هي تبقى مسألة واحدة. تبقى مسألة واحدة هي مسألة السجود على الحجر الأسود. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نعم لا أشار بيده وقبلها، ما وقفت، ما وقفت، أشار بيده وقبلها ما وقفت. الأحوال الأربع أن يستلم الحجر ويقبله، هذا واحد. والحالة الثانية أن يستلمه بيده. الحالة الثالثة أن يستلمه بمحجن ويقبل المحجن. والحالة الرابعة أن يشير إليه.
بيده ولا بالشيء؟
إشارة، إشارة بيده. إشارة تكون باليد. الأربعة.
طيب مش حاجة واحدة؟
نعم.
كم حاجة رسول حاجة؟ مش حاجة واحدة؟
طيب حجة. هي ليس بشرط، ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف واحد، طاف في طواف الجعرانة، وطاف في عمرة الحديبية، وطاف في حجة الوداع، وطاف لقدومه، وطاف للإفاضة، وطاف للوداع، كلها نقلت، وكلها نقلت. هي هي تنزل على الأحوال، فإن تيسر له أن أن يستلم ويقبل فالأفضل أن يستلم.
نعم.
لا هو والله أعلم أنها اختلفت باختلاف الأحوال. لما كثر عليه الناس عليه الصلاة والسلام ركب واستلمه بمحجن وقبل محجن، ولما كثر الناس أشار صلى الله عليه وسلم إليه، فهي باعتبار الأحوال. أشاهد أن هذه باعتبار الأحوال، باعتبار الأحوال، فالأفضل أن يبدأ بالاستلام والتقبيل. بقيت المسألة الأخيرة وهي السجود على الحجر الأسود. السجود على الحجر ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سجد على الحجر الأسود وقبله، سجد على الحجر الأسود وقبله، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إسناد هذا الحديث فيه ضعف، إسناد هذا الحديث فيه ضعف ومختلف في صحته. فمن من صححه الشيخ الألباني، صحح رواية الرفع، صحح رواية الرفع. ولكن الأظهر أن الحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا، وعلى هذا فمن فعله اقتداء بابن عباس رضي الله عنه فله ذلك، والله أعلم. قال
والمشروع التقبيل لمس في كل شوط.
نعم في كل شوط. ويقول عند بداية الطواف إذا حاد حجر بسم الله، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير فقط، هو التكبير فقط، فالأفضل أن يلتزم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك فإنه لا حرج عليه والله أعلم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما طاف بالبيت كبر كما قال جابر رضي الله عنه. وهنا أيضا ذكر رواية ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، أشار الركن بشيء كان عنده وكبر، ويقول بعد التسمية والتكبير: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل ترك هذا الدعاء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الطواف ذكر إلا قوله صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالأصل نعم هذا ثابت، فالأصل في ذلك أن نعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإنه يعد من الأذكار فلا يلتزم منه شيء معين، ويعد ذلك سنة. وأن ذاك لا، ذاك في السعي، ذاك في السعي. ومما أيضا ذكره صاحب هذه الرسالة أنه ثبت عن ابن عمر قال: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. والرمل أو الرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع، مقاربة الخطى مع الإسراع. لا، الهرولة شدة المشي، لكن الرمل هو، الرمل هو مقاربة الخطى. نعم سيأتينا إن شاء الله. هذا الرمل، هذا الرمل، هذا الرمل يكون ماذا؟ يكون في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن والمفرد. أما في طواف الإفاضة فإنه لا يشرع الرمل ولا يشرع الاضطباع، ولا يشرع الاضطباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يرمل ولم يضطبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حلالا، طاف بالبيت يوم النحر. فالاضطباع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تحلل، وكذلك الرمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل في طواف الإفاضة. هذا الرمل يفعله متى ما تيسر له، فإن لم يتيسر له فإنه لا يشرع في حقه. فإن كان الزحام شديد لا يقصف كما يفعل البعض، يعني يأتي ويقرب خطوته في مكانك ويقفز، هذا لا يشرع. متى ما لم يتيسر له الرمل فإنه لا يشرع أن يأتي بمثل هذا، لأن هذا مخالف السنة. ما تستطيع ترمي لا ترمي، لا ما تستطيع ترمل لا ترمل، ليس عندك شعر تحلقه لا تمر الموس، ليس هناك أصلا شعر تحلقه، يعني تفعل أمرا ليس له يعني أثر أصلا. لا تستطيع ترمل، المسافة ضيقة جدا، تمشي كبقية الناس.
حتى تدخل الحسن أسفل.
وهذا الرمل يكون
كان يضر غيره.
نعم. وهذا الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة القضاء أن يرملوا الأشواط الثلاثة.
غير الموت أو كيف؟ غير
الموت. نعم.
غير أن هذا الأمر أو كيف؟ في حكمة ثانية.
هو هو التوقيف، لكن حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في عمرة القضية أن يظهر ماذا؟ أن يظهر قوة المسلمين، أن يظهر قوة. نعم، لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط لكي يظهروا قوتهم، يظهروا قوتهم، لأنهم قال قدمكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا.
هذا كله خاص بالرجال، هذا خاص بذلك
السنة. لا، صحيح أن هذه السنة، أن هذه السنة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في عمرة حجة الوداع، وكذلك لمن قرن أو أفرد بالحج. وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما، وهذا أمر مجمع عليه أنه كلما حاد الركن اليماني استلمه. نعم، يكون في ثلاث الأشواط الأولى فقط. لا، من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. نعم، يأتي ويستلمه، يأتي ويستلمه. قال المصنف هنا وكبر، وكبر، وكبر. ذكر المصنف هنا نعم في حق النساء لا يشرع، لا يشرع لا الرمل ولا للطباع، أيضا هذا لا يرد عليهم، لكن لا يشرع لهم الرمل ولا يشرع لهم السعي، شدة السعي بين الركني، بين الميلين أو في بطن الوادي. هذا أمر سيذكره المصنف، سيذكر المصنف. والمرأة كالرجل إنها لا ترمر في طواف ولا يستحب لها السعي بشدة، هذا سيذكره. قال وكلما حد الركن اليماني والحجر استلمهما. قال وكبر. أما الاستلام، استلام الركن اليماني فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التكبير على الركن اليماني فإن ذلك لا يستحب، فإن ذلك لا يستحب. وأما ما ثبت عن ابن عن أنس رضي الله عنه أنه كان يستقبل الأركان بالتكبير فإنه مخالف بماذا؟ بفعل بقية الصحابة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا لا يستحب التكبير إلا عند ماذا؟ إلا عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود.
شيخ الركن اليماني الشمال الحجر أسود مميز بين العرب الركن اليماني الشمال بخصوص
هذه المسيرة يحط الخطايا حطا. وقال وهلل. والتهليل ورد عن ابن
لم يستطع استلام الركن اليماني.
نعم،
هل يشير إليه؟
لا، لا يشير إليه، لا يشير إليه. إن استلمه بيده فهذا حسن، وإن لم يستلمه فإنه لا يشير إلى الركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير إليه، لم يشير إليه. قال وهلل، هلل أي قال كلمة الإخلاص، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمر في شأن الحجر الأسود إن وجدت فرصة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا الأثر مختلف في صحته، وهذا الأثر مختلف في صحته، وإن كان يعني هذه الزيادة وهلل واستقبله مما لم يذكرهم، مما لم يذكر يعني الرواة هذا الحديث أكثر الرواة لم يذكروا هذين اللفظين، فلذلك والله أعلم أننا يعني هذا يعني هذا الأثر وهذا الحديث يحتاج إلى بحث آخر. الشارح هنا اجتهد يعني في بحث هذه المسألة، لأن الثابت في السنن عن الشافعي أنه قال: إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبر وامضي، فكبر وامضي. وهذه الزيادة كما ذكر الشارح تحتمل التحسين، لكن لفظ هلل ولفظ استقبل لم يذكرهما أكثر من أخرج الطريق الأول، ولفظ هلل لم تذكر في الطريق الثاني، فهما مقطوع بعدم ثبوتهما. فلذلك الأصل أن من استلم الحجر لسوت فإنه يكبر، وأما التهليل والاستقبال ففيهما خلاف في صحة هذين اللفظين. قال: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر يقتصر فيه على ما ورد، وأما ما يزيده بعض الناس من الفاظ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذه كلها لا تشرع، لأن الأذكار القاعدة في ذلك الأذكار أن الأذكار توقيفية فلا يزاد فيها، ويدعو في سائره بما أحب من الأذكار، وليس هناك دعاء معين لكل شرط، وإنما يدعو ويقرأ القرآن في طوافه، ثم يصلي ركعتين خلف المقام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف المقام وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في حديث ابن عمر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. لا، لم يرد، قلت أنا لم يرد في الأشواط دعاء معين والتزام ذكر معين وتخصيصه مخالف للسنة، مخالف للسنة، إلا ما ورد بين الركنين اليمانيين من قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هنا المصنف أغفل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لزمزم واغتساله، وإلا فإنه إذا فرغ من الصلاة خلف الركعتين فإن الثابت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وصب على رأسه، ثم بعد ذلك عاد صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء طاف سبعا ثم وقف خلف المقام وقرأ الآية وصلى ركعتين، ثم ماذا فعل؟ شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم وصب على رأسه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الركن واستلمه. يعني الركن رجع، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود واستلمه، ثم توجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الصفا. وهذه سنة متروكة. نعم، هذه سنة متروكة، لكن من لم يستطع الاستلام لا يشير، من لم يستطع الاستلام فإنه لا يشير، لأن هذا موضع خاص، هذا موضع خاص، فمن استطاع أن يستلم الحجر هذا أمر طيب، وإن لم يستطع أن يستلم الحجر فإنه يمضي ولا يشير، فإنه يمضي ولا يشير.
حجر،
حجر الأسود
لا يشير،
لا يشير، يعني يرجع يستلم الحجر ويمضي. نعم، ما باله إن لم يتيسر في أي موضع، في أي موضع يصلي، ثم يخرج إلى الصفا من باب، قال هنا يخرج الصفا من أين؟ من باب الصفا. لماذا قال من باب الصفا؟
من صفا لأول ما يبدأ من الصفا.
لا
الصلاة
لا نسأل الحين ثم قال ثم يخرج الصفا من بابي.
نعم
ماذا يقصد من بابي؟ أيوة، لأن المسعى أصلا كان خارج الحرم ولم يكن السعي، ما كان في المسجد، السعي كان خارج المسجد، فذلك قال ثم يخرج إلى الصفا من بابي، يعني يخرج إلى الصفا من باب ماذا؟ من باب الصفا، فيخرج خارج المسجد. الصفا لم الصفا والمر لم يكن في المسجد، إنما كان خارج المسجد. نعم.
ولذلك يشعر الوضوء.
إيه نعم. هذه في مسألة السعي، السعي هل يشترط فيه الطهارة أو لا؟ لأنه خارج المسجد فلا تشترط له الطهارة. قال ثم يخرج الصفا من بابه، أي من باب المسجد الحرام، من باب أو الطريق الذي يتجه الخارج معه إلى الصفا، فيأتيه إلى الصفا فيرقى عليه فيقف ويكبر الله ويهلل ويهلله ويدعوه ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني يستحب الإنسان أن يراجع حديث ماذا؟ حديث جابر. الشيخ البن له مصنف لطيف بديع سماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. هذا من المفروض يعني لابد أن يكون عند كل إمام، يعني سارة صغيرة جمع فيها الشيخ الباني رحمة الله عليه حديث جابر والطرق الأخرى، وجعل صحيح مسلم هو الأصل، ثم زاد عليه على الأصل هذا روايات أخرى من حديث جابر مما لم ترد فيه مسلم، انتهى الوقت. طيب عندنا إن شاء الله نكمل إن شاء الله نكمل إن شاء الله البقية إن شاء الله بعد محاضرة. من عندكم شيخنا الشيخ سميدة؟ نعم، سنكمل إن شاء الله بعد. وقفنا عند السعي بين الصفا والمروة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.